بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع. أخذ هذه المجموعة. تفضل يا أحمد من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول بخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة ما هو معلوم يعني أنها ركن من أركان الصلاة، لكن هل يعني مثلا في صلاة يعني التراويح أو يعني هل تجب كل ركعتين في آخر الصلاة؟
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثاني، هل يجوز الدعاء بنيل الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنها لأصحاب الكبائر يعني من الأم، يعني هل كأنه الدعاء لتكون أصحاب الكبائر أو هذا شيء؟
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثالث، تحديد يعني نية صلاة السنة، يعني مثلا هل بعد صلاة العشاء يعني مثال، هل يجوز ربط النية مزدوجة يعني بين صلاة الشفع وصلاة السنة البعدية؟
طيب يا أحمد،
بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل يا جميلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا نصيب يعني عادي 15 يوم هذا شهر شعبان.
إن شاء الله يا جميلة.
شهر شعبان يعني نصيب 15 يوم.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
أعطيني سؤال يا شيخ، أعطيني سؤال يا شيخ باي.
إن شاء الله، أبشري.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا طلال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، حكم الصلاة خلف الإمام اللي يكبر بعد الانتقال أو قبل الانتقال؟
الصلاة خلف الإمام. نعم. اللي يكبر،
نعم يكبر بعد الانتقال.
نعم إن شاء الله،
أو قبل الانتقال، وهل صلاته يعني تكون باطلة وصلاة المأمومين اللي خلفه كلهم باطلة؟
طيب يا طلال،
شكرا.
عفوا، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي عن الرضاعة.
إيه؟
في ناس يقولون أن الطفل لمسك صدر الحرمة ومصه وما فك صدرها يعتبر رضعة، إذا استمر كذا مصه وخذ نفس يعتبر يعني رضعة، وفي ناس يقولون لا لازم يعني يمص صدرها ويفكه ويرجع، يعني تعتبر لو سوى هذه الحركة في مقعد واحد يعني يمسك صدرها ويفكه ويمسك صدرها ويفكه تصير رضعة. وأبغى أعرف وش معنى خمس رضعات من شبعات، هل هو لو رضع مرة واحدة يعني ما فك صدرها لين شبع تعتبر رضعة ولا ما تعتبر رضعة؟
أبشر يا أم إبراهيم، تسمعين الجواب.
وسؤال الثاني، نصيحة عن هذه الناس اللي يقول لك يعني حالات وجسم الوحدة حملات وراحت سوت يعني جسمه هذا الجين ولد ولا بنت وحطوه حالة وبعدين يعني الواحد لحد عانوا ولا حسدوا أكثر، نصحهم أنه ما يسون هذه الحاجة،
يعني تحط حالة تقول أنا جاء عندي شسمة جنين ذكر وهذه تقول أنت
أيوة يقول لك تحديد نوع الجنين ويسوون حفلة ويسوونها ولا كيتا ومدري إيش، ما هذا السؤال.
إن شاء الله أم إبراهيم،
شكرا.
مرحبا، خلاص. طيب عندي من اللقاء الأسبق بقيت عندي مجموعة أسئلة. عندي الأخ أبو عبد العزيز من الكويت بارك الله فيه، هو سأل مجموعة أسئلة، أجبت عن ثلاثة أسئلة، باقي له سؤال. يقول هو يريد نصيحة، يقول للأسف يوجد بعض الناس يحجزون أماكن في المسجد وما يسمحوا لأحد أنه يعني يصل إلى هذا المكان. أخوي أبو عبد العزيز من الكويت بارك الله فيك، سبق لي والله مجموعة نصائح حول هذه المسألة أو الظاهرة، وللأسف الشديد، وهي حجز الأماكن في المساجد وزجر الناس ونهي الناس عن يعني الجلوس فيها. لكن عموما أنا سأتحدث بتفصيل في هذه المسألة مبينا ما يجوز وما يباح وما لا يجوز. أولا، إذا كان الشخص قد دخل المسجد مبكرا ثم أراد أن يجدد الوضوء، أراد أن يأتي بحاجة، يجيب كتاب شيء، فهو أحق به ما دام أنه سبق إلى هذا المكان، واضح؟ فجاء مبكرا وجلس في هذا المكان وصلى السنة ثم قرأ، ثم بعد ذلك بدت له حاجة، تجديد وضوء، يجيب له غراض شيء، هو أحق به، هو أحق به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، شخص أيضا جلس في المسجد مبكرا في مكان معين ثم وجد أنه يحتاج إلى أن يستند، يرتاح، يستند ظهره ولا يضطجع ولا شيء، وراح آخر المسجد وحط طاقيته ولا حط ساعته ولا حط شيء علامة على أن هذا المكان له. نعم يجوز هذا ولله الحمد والمن، يجوز هذا ولله الحمد والمن. المسألة الثالثة، وهي أن شخصا للأسف يعني هذا النوع المحرم ينبه الناس على أن هذا المكان لي، وأنه لا يجوز لأحد أن يقترب منه، ها؟ يقول هذا المكان لي، حتى إذا جاء وجد شخص سبقه إليه زمجر وغضب وربما ما أصدر صوت لكن فهر وجهه وقطب جبينه ويعني أرسل رسالة من خلال وجهه أن هذا اعتداء على مكانه، هذا هو المعتدي، هذا هو المعتدي. لذلك في مذهب من المذاهب الفقهية انفرد بقضية بطلان الصلاة في رواية، أن الصلاة في هذا المكان باطل. لماذا؟ لأنه غصبها، يعني هو الآن لو جاء وخصص هذا المكان وقال هذا مكان لي ما أحد يقربه ولا أحد يصلي فيه، قالوا هذا غصب المكان، وعندهم قاعدة أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وأن النهي يدل على فساد، على الفساد، لذلك خطر عليه على الإنسان هذا. وإن كان جمهور الفقهاء يرون صحة صلاته مع الكراهة، لكن خطر على صلاة هذا الإنسان. المساجد يا إخواني وأخواتي ليست ملكا لأحد، ليست ملك لها، هي مشاعة بين المسلمين، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، حتى لو كان طفلا، حتى لو كان إنسانا من يعني عامة الناس. ولا يجوز لأحد يقول له والله أنا طالب علم ولا كذا وخر عن مكاني، ما يجوز، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني أولو الأحلام والنهى، حثا لهم على أن يبادروا إلى الصفوف الأولى وإلى أن يكونوا قريب من الإمام بل خلف الإمام. لهذا للأسف الشديد ما يصنعه بعض الناس هدانا الله وإيام خطأ كبير، والجماعة إنما شرعت لمقصد عظيم، الائتلاف والتحابب والتوادد بين المسلمين، شرعت صلاة الجماعة. ما يمكن أبدا أن يكون هناك يأثر على الاجتماع والمحبة والائتلاف في دين الله، وهذا الذي يفعله بعض الناس يتنافى مع مقصود الشرع من الاجتماع والتحابب والتآلف ورؤية بعضهم بعضا. بل للأسف الشديد يوجد من الناس، وهذا حقيقة مسألة مزعجة أيضا، وهو أنه يكلف مثلا شخصا بأن يضع له مكان، يعني يحدد المكان، إما يضع كرسي مثلا يحط الكرسي في هذا المكان، أو يأتي بالحامل المصاحف ويضعه في بيته، ما جاء بعد إلى المسجد، هو في بيته، هذا من الغصب أيضا، وهذا يثير يحرك عرق الحقد والكراهية. ما حد يرضى أنك تتعامل بالمسجد بمثل هذه الطريقة كأنه بيت أبوك ولا بيتك أنت مثلا، هذا في بيتك سوي اللي تبي، حط كراسي وسوي اللي تبي، لكن في المسجد لا، ما يصلح هذا الكلام. وهذا للأسف ظاهرة منتشرة مثل ما ذكر الأخ أبو عبد العزيز، موجودة في أغلب المساجد، يعني بعض الناس حب الخير وده يبكر، ها، لكن يروح يؤذي ويكسب سيئات بدل ما يكسب حسنات. من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، ويحرم على أي شخص يقول له قم هذا مكان، أو أن يظهر امتعاض مجرد امتعاض أن هذا والله المكان لي، هذا 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 بيت الله، هذا بيت الله وليس بيتك، بيت الله عز وجل. ما يجوز للإنسان أن يعتدي على بيت الله بمثل هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن الإيذاء في المساجد، سواء الأذية الحسية المادية أو الأذية المعنوية. وقال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة. هناك أذى أشد من قدر القدر المادي، نجاسات. الأذى المعنوي اللي ينفر الناس عن الصلاة وعن صلاة الجماعة. فهذه نصيحة لإخواني أن يتقوا الله. وأنا أعلم أن هؤلاء الذين يحرصون على يعني حجز الأماكن من أهل الخير ومن أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، لكن ما يصلح هذا، ما يصلح أني أنا أضيق على خلق الله وعلى عباد الله، وأني أنا والله أشعر الناس بأن والله هذه الأماكن لي أنا كأنك ماخذ فيها صك مثلا. هذا الكلام ما يجوز ولا يصلح، وخطر على صلاة الإنسان كما نبهت أنا قبل قليل. محمد ابن أبو ظبي يقول: الوالد أحيانا لما أوديه المستشفى يأخذ إبر في الظهر، ويقول للطبيب لا تتحرك ولا تروح المسجد. يقول الوالد يرغب أنه يروح المسجد، المسجد قريب لكن أوديه في السيارة، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، صلى الله تعالى متعب الصحة والعافية وجعله ممن طال عمره وحسن عمله. خلي الوالد على رغبته، ما دام المسجد قريب وديه، وديه إن شاء الله. يعني بالنسبة له صلي على كرسي في المسجد، ترى هي صلاة في المسجد على الكرسي نفسها الصلاة في البيت على كرسي، ويأخذ أجر وثواب. الحمد لله يأخذ أجر أو ثواب عند الله سبحانه وتعالى لما يروح يشهد الجماعة، وتغير نفسيته بعد، ما يكون حبيس البيت، ها يتغير نفسيته، يشوف الناس ويشوفون الناس ويدعو له ويدعي لهم. ها فلذلك أنا أشوف أنك ما تمنع. الأطباء جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، حريصين على صحة الناس ويعطون أقصى ما لديهم من نصائح، لكن أحيانا وما يقدر بعض الناس صحيح يصلح له، وبعض الناس لا، ما دام الوالد عنده رغبة والحمد لله مصلي مصلي هو على الكرسي في البيت وعلى الكرسي في المسجد، خليه يروح أبدا، بارك الله فيك. وقضية أنه يعني مثلا أنت تصلي به مثلا، الحمد لله ما دام وصل المسجد خلاص الحمد لله. أما قضية أنك تقول أنا ممكن أصلي به إمام، لا، أنت تشهد صلاة الجماعة في المسجد، يجب عليك أن تشهد صلاة الجماعة في المسجد، وممكن إذا رجعت أنك تصلي بإمام وتكون لكم جماعة، يكون لك نافلة لك وفريضة له. وهذا هو الراجح من قول أهل العلم لفعل معاذ بن جبل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له حينما كان يشهد معه العشاء ويذهب إلى قوم يصلي بهم العشاء إماما. مصطفى من المغرب يقول: يعني بعض طلبة العلم يتحدثون مع الناس عن توحيد الله والإيمان به وكذا وكذا، يقول الناس يردون عليهم يقول اتركونا لأنهم مشغولين بالدنيا للأسف، ويقول ما نريد أن نسمع هذا الكلام، كما فهمت من الأخ مصطفى. يا مصطفى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للداعية إلى الله عز وجل، أولا لابد أن يسلك مسلك الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والجل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والحكمة يا أخي الفاضل هو يعني وضع الكلام في محله ومكانه بالنسبة للدعوة، الخطاب الدعوي، بمعنى اختيار الزمان، اختيار المكان، اختيار الحال التي عليها المدعو، ترى هذه مهم يا أخي الفاضل. ولذلك أنت مثلا إذا جئت إلى شخص مشغول بأمر ها وقلت له أدعوك إلى الله أو أفعل كذا، ربما والعياذ بالله يحضر الشيطان فيقول كلمة تسخط الذي على العرش استوى جل وعلا. لذلك مهم جدا أن اختيار المكان الذي يلقي فيه الإنسان موعظته ودعوته، اختيار الزمان أيضا، ما كل وقت يصلح لي أنك تخاطب الناس، اختيار الحالة التي عليها الإنسان، حالة الغضب. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا كان رجلان رجلين يعني بينهما مشاجرة أو خصومة، فارتفعت أصواتهما أو استب، فأحدهما انتفخت أوداج غضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو هذا إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فيعني بعض الصحابة تطوع وذهب إليه وقال قل أعوذ بالله من الشيطان، فردع قال أتراني مجنونا؟ سبحان الله، الحالة هذه مع أنها هي المناسب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنها رد على هذا الصحابي بهذا الرد القاسي، قال أتراني مجنونا. لهذا يا أخي الفاضل مهم، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية مسألة القبول وعدم القبول، هذه ليست للداعي إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولذلك يقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نصوص كثيرة. المقصود أن الإنسان يدعو ما دام أنه سلك مسلك الحكمة وألان القول، فبما رحمة من الله لنت لهم، واختار الزمان والمكان، ثم هم قالوا يعني أنتم أشغلتونا بهذا الدعوة، دعونا، نحن الآن مشغولين بالكسب والرزق وكذا. الإنسان يقول هذه دعوة أدعوكم إلى الله عز وجل. وأين التعارض بين الدعوة إلى الإيمان والتوحيد والطاعة والعبادة والعمل؟ ما في تعارض، هذا من الشيطان، وسوسة من الشيطان. لذلك أخي الفاضل يعني وصي هؤلاء الدعاة وطلبة العلم أنهم يتحملون يصبرون، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ها، ويلطفون يتلطفون في الخطاب، ومثل ما قال إبراهيم لأبي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وكان الأنبياء يقول يا قوم، يقول لأقوامهم يا قومي يا قومي اعبدوا الله، هذا كله تلطف، وإذا أرادوا فعلا الكسب. أما قضية والله أنا عندي دعوة ألقيها كيفما اتفق، لا، ما يصلح هذا، ما يصلح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والقراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية دعوته وتحمله وصبره مهم جدا، يعني يجب على كل داعية دخل حق للدعوة إلى الله، دخل حق وتوجيه الناس، يعني إرشاد الناس، أن يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ في هديه صلى الله عليه وسلم، وشوف كيف كان يتعامل مع الناس في برحمة وبلطف وبرفق صلى الله عليه وسلم. مصطفى من المغرب يقول كيف ينجو الإنسان من الغيبة والنميمة، وأيضا يريد نصيحة في أناس يعني همهم غيبة يعني ولاة الأمر. يا مصطفى من المغرب بارك الله فيك. أولا بالنسبة للغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولهذا الله جل وعلا حينما ذكرها في سورة الحجرات قبح هذه الخطيئة وهذا الذنب بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. لماذا هذا التشبيه؟ لأن الميت ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، فشبه الله جل وعلا المغتاب بهذا الذي ينهش في لحم الميت، الميت ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، كذلك المغتاب هذا يغتاب الآخرين، هؤلاء غائبون عنه ما يستطيعون يدافعون عن أنفسهم، فهذا المغتاب والعياذ بالله يعني صورته قبيحة قبيحة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابيين إني لأرى لحمهما بين أنيابكما، لما قال لرجل مقال قال يعني لغلام لهما، قال له ما غلامنا هذا مثل غلام بني فلان وإن وساده لعريض أو شيء، يعني كثير النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى لحمه بين أنيابكما. سبحان الله العظيم. وكذلك الغيبة يعني عقوبتها معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، وهي ذهاب الحسنات، فالإنسان الذي يغتاب في واقع الأمر يحرق حسناته في تنور الغيبة تنور النميمة، وفي القبر أيضا يعذب. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، هم كان من المسلمين، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأول قال أما أحد فكان يمشي بالنميمة، وفي لفظ كان يمشي بالغيبة بالغيبة، النميمة والغيبة والعياذ بالله، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ويوم القيامة هؤلاء يعاقبون من جنس أعمالهم بأن تقرض ألسنتهم بمقاريض ويخمشون صدورهم ووجوههم ولديهم أظفار من نحاس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا الغيبة هي فاكهة المجالس، وللأسف الشديد أغلب المجالس الآن مجالس غيبة، فلان طويل وفلان قصير وفلان أسود وفلان أحمر وفلان غبي فلان كذا فلان فقير فلان كذا، يعني للأسف يعني أصبح حديث الناس هذا هو، هذه فاكهة المجالس. فلذلك يا فلان يا مصطفى بارك الله فيك، مهم جدا أن الإنسان يتخلص من الغيبة. يكفي أن الإنسان يخاف من أن تذهب حسنات اللي جمعها من صلاته وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وبقية الأعمة، تروح تذهب إلى هذا الذي اغتبته. والغيبة أيضا تتفاوت من حيث الخطورة، فغيبة الوالدين لا شك بأن عظيمة، غيبة الأرحام، غيبة من أمرنا الله عز وجل بطاعتهم مثل ولاة الأمر. يعني للأسف بعض الناس الآن يعني ما يجلس مجلس إلا ويطعن في ولاة الأمر ويستنقص ولاة الأمر ويعتقد بأن هذا هين وهو عند الله عظيم، يعتقد بأن هذا هين وهو عند الله عظيم. لأن الغيبة هذه شرارة قادحة لفتنة عظيمة. الغيبة هذه والعياذ بالله توهن حبل قوة الدولة وقوة الناس. لأن عثمان رضي الله عنه كيف قتل؟ عثمان كيف قتل؟ بالغيبة. بدأوا يغتابونه شيئا فشيئا، هؤلاء الذين لا خلاق لهم اغتابوه، بدأوا يذكرون بعض المثالب وبعض الأشياء يكبرونها وينفخون فيها ويعظمونها، ثم النهاية قتلوه. يعني ما يسمى بالتعبئة، تعبئة الصدور وتعبئة القلوب على ولاة الأمر، هذا ليس من منهج أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لهذا يتنبه الناس لمثل هذا الأمر ولا يعتقدونه هينا وسهلا، لا، بل هو عند الله عظيم، لأن هذا سيعود بالضرر على الجميع، على الجميع. نحن أمرنا بأن ندعو لهم بالصلاح وبالهداية وصلاح البطانة، أمرنا بذلك، ندعو لهم، ما نروح نتتبع مثالبهم ونتتبع الأخطاء التي يقعون فيهم. بشر من جملة البشر، وكما تكون يولى عليكم، كما قال السلف، كما تكون يولى عليكم. كذلك غيبة العلماء، للأسف الشديد بعض الناس الآن بالمرصاد للعلماء، يعني هو حتى لما يحضر الدروس أو يحضر البرامج يريد فقط متى يقع هذا العالم بخطأ حتى يذهب يغتابه ويشنع عليه ويشهر به. هل هذا شأن أهل الإسلام؟ لا والله، ليس شأن المسلمين. العلماء أيضا لهم حشمة ويحفظ جنابهم. من للناس إذا أسقطتم العلماء؟ من للناس؟ من الذي يبين الناس الحلال والحرام والصح والخطأ إذا الناس ولغوا في أعراض العلماء وبدأوا يتتبعون أخطاءهم ويشهرون بهم؟ من للناس؟ العلماء بشر. المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العالم الذي منهجه ومسلكه في التلقي والاستدلال على طريقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة، يجب أن يحفظ له جنابه وحشمته. وإذا أخطأ يناصح، وإذا أخطأ في كتابه يعني ما في بأس الرد عليه، عالم يرد على عالم، وليس حدث من حدثاء الأسنان صغير حديث على العلم وحديث على التدين يبدأ يطعن في عالم له تاريخ وله مسيرة طويلة في العلم. تنبهون الناس لهذا، هذا شيء جديد على الناس. كان العلماء يرد بعضهم على بعض، عالم يرد على عالم في مسألة انتشرت في كتاب ولا في كذا. أصبح الآن بعض صغار السن وحدثاء الأسنان يتعرضون لعلماء، بعضهم طعن في العمر يعني وصل الثمانين والتسعين ويأتي غير حدث يغتاب هذا العالم، لأنه وقع في مسألة يحتمل الخلاف، تدور عند العالم بين الأجر والأجرين، عند العالم هذا إما يأخذ أجرين وإلا يأخذ أجر واحد إذا أخطأ فيها. لابد حتى غيبة الآخرين، يعني أنا ذكرت هذا من باب أن أحيانا الغيبة تعظم على قدر يعني على قدر ما حصل من غيبة لشخص له مثلا ثقل في البلد، في الإسلام، في العلم، مثلا ولاة الأمر، العلماء، طلبة العلم مثلا، تنبهوا لهذا. هذا لا يعني بأن الإنسان ما يرد الخطأ، لا، الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، لكن من الذي يرد وكيف يرد وما هي المنهجية التي يرد؟ ليست المسألة مرتع مباح لكل أحد يخوض ويلغ في أعراض العلماء ويطلق لسانه بالثلب، لا لا، المسألة خطيرة. لهذا بارك الله فيك مصطفى، يعني طلبة العلم عندكم يفهمون هذه القواعد وهذه الأصول، وكلما قرأوا في سيرة يعني العلماء أضاف إليهم إضافات تتضح فيها يعني معالم الطريق، معالم المنهج، أضواء في طريق العلم وفي طريق الدعوة إلى الله عز وجل. وما في أجمل ولا يمكن أن يحصل الإنسان يعني شيء يكتسب فيه مثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تعامل مع الجميع عليه الصلاة والسلام، تعامل مع الصحابة سواء اللي يعيشون في المدينة أو الأعراب، تعامل مع غير المسلمين خارج الجزيرة، تعامل مع غير المسلمين داخل الجزيرة، تعامل مع المنافقين، تعامل مع يعني من كان إيمانه راسخا، تعامل مع ضعيف الإيمان. كل هذه تعطيك مسلك ومنهج تستطيع أن ما تصبغ الناس بخطاب واحد، لا، وإنما تعطي الناس على قدر ما عندهم. الحديث حول هذا طبعا طويل، لكن هذه تطواف عجلة وسريعة حول هذه القضية التي طلبتها يا مصطفى. بارك الله فيك وبارك الله في طلبة العلم، سأل الله تعالى يحفظ الجميع ويحفظ علينا ديننا وإيماننا، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يبارك فيهم وأن يعز بهم دينه وأن ينصر بهم سنة نبيه وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما أسأله جل وعلا يحفظ علماءنا الأجلاء الذين هم أنجم مضية وكواكب درية في الناس، الذين جعلهم الله خلفاء الأنبياء ورثوا هذا العلم ويحفظون على الإسلام على الأمة مصادر الدين وموارد الدين، هؤلاء هم الحفظة لهذا الدين. بارك الله فيك. أحمد من تونس يقول: بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من الصلاة كما هو معلوم، يقول: هل في صلاة التراويح أيضا نصلي عليه في التحيات؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية الراجح من أقوال أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، وإذا قلنا ركن من أركان الصلاة فهذا يشمل جميع الصلوات. بارك الله فيك، صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ولذلك كل صلاة في آخرها سلام تأتي بالصلاة الإبراهيمية في التحيات الأخيرة. بارك الله فيك. أحمد من تونس يقول: هل يجوز للإنسان أن يعني يدعو بأن الله تعالى يتقبل فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المعلوم بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر؟ أحمد من تونس بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم قضية، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يزكي نفسه، لأن الإنسان ما يدري ما مصيره عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا الإنسان ينبغي عليه بل يجب عليه أن يحرص على كل ما فيه يكون سبب من أسباب نجاته يوم القيامة، وأن لا يفرز الأشياء ويميز الأشياء التي يعني ولله الحمد بمقدوره. ولهذا نحن الآن مثلا عندنا الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، وثم قال يعني يقول الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية والدرجة العالية من الجنة إلى آخر. قال من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة يوم القيامة. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا فقط لمن ارتكب كبيرة، أما من لم يرتكب كبيرة فلا يقول هذا الدعاء حتى لا تحل له شفاعتي؟ لا، ما حصل هذا. لهذا يا أحمد بارك الله، احرص على كل فضيلة وعلى كل عمل صالح ثابت في القرآن والسنة، ولا تقل والله هذا شيء وهذا شيء، واضح؟ لهذا بارك الله فيك، يجوز: اللهم يا رب أنلني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، هذا من أعظم الدعاء. وكذلك العمل من جملة ذلك أنك تقول هذا، تردد خلف المؤذن ثم تأتي بالدعاء. أما الحديث اللي ورد شفاعتي لأهل الكبائر، هذا في السنن وعند البيهقي وعند الطحاوي بإسناد صحيح، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة شفاعاته، من جملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شفاعة واحدة فقط، الشفاعة الكبرى العظمى نعم خص بها، هذا الذي آدم ونوح إلى عيسى عليه الصلاة والسلام كل يقول لسنا أهل لها، هذا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كثير الصلاة والسلام يشترك فيها مع بقية إخوانه من الأنبياء. من جملتها أن من لقي الله موحدا لم يشرك به شيئا لكن عنده كبائر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عند الله عز وجل بأن يدخله الجنة وأن يعفو عنه، هذه أحد الشفاعات، واضح؟ بارك الله فيك يا أحمد. أحمد من تونس يسأل يقول: هل يجوز جمع نيتين مع نية واحدة مثلا سماها المزدوجة؟ هو يقول مثلا لو صليت سنة العشاء البعدية بنية الشفع، هذا جائز؟ يا أحمد من تونس بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسنن الرواتب هذه لها نية خاصة، لماذا؟ لأن سنن مؤكدة، هذه تسمى السنن المؤكدة، هذه من السنن التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملتها الركعتين اللي بعد صلاة العشاء، من جملتها الركعتين اللي بعد صلاة العشاء، بارك الله فيك، هذا أمر. أمر الثاني، أخي الفاضل، ترى ما عندنا شيء اسمه الشفع وبعدين ما يصلح النوتر إلا أن نشفع، ما في شيء من هذا، لهذا أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على يعني أحوال، أولا صلىها ثلاث ركعات سردا، ثلاث ركعات سردا، ثانيا صلىها خمس ركعات سردا، وثالثا صلىها سبع ركعات سردا. ما معنى سردا؟ يجلس في الركعة الأخيرة فقط، يعني يصلي متتابع ما يجلس، وإنما يجلس في الأخيرة، صلى سبع ركعات وخمس ركعات ثلاث ركعات سردا، صلى تسع ركعات لكنه جلس في الثامنة ثم قام ما سلم وأتى بالتاسعة وسلم. لهذا يعني الإنسان مثلا ليس هناك شيء اسمه شفع قبل الوتر، هو الأفضل للإنسان أن يصلي ركعتين 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 ثم يوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. بارك الله فيك يا أحمد. جميلة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هل يجوز أصوم يعني 15 يوم من شعبان يعني إذا انتصف؟ يا جميلة بارك الله فيك وتقبل الله منك أختي الفاضلة، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، يعني حتى إذا بقي يوم أو يومين أفطر، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامه لشعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالسنة يا أختي الفاضلة أن الإنسان إذا أراد أن يصوم شعبان يصوم شعبان كله أو أغلبه، يعني بمعنى يصوم 28 يوم 27 يوم قبل رمضان بيوم يومين ثلاثة يفطر. أما أن يتقصد الإنسان يأتي فيصوم بعد منتصف شعبان فهذا فيه كلام لأهل العلم، لأنه هو سيتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم الإنسان شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا ما أنصحك يا أختي الفاضلة، لكن إذا حبيت تصومين ما تيسر ولو 15 يوم من أول رمضان لا بأس بذلك، يكون أفضل من أنك تخصين المنتصف الثاني من أول شعبان تصومين 15 يوم من أول شعبان، أفضل من أنك تخصين النصف الثاني من شعبان بالصيام. بارك الله فيك وتقبل منك. طلال من دبي يسأل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يكبر يعني بعد الانتقال أو قبله؟ يقول: ما حكم يعني صلاة هذا الإمام؟ يا طلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية يأتي بها المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا بين الركنين، فإذا أراد أن يركع قال الله أكبر حتى إذا استقر راكعا انتهى من التكبير، ثم يقول سمع الله، لما يبدأ يرفع يقول سمع الله لمن حمده، يقولها بين الرفع إلى أن يستقر قائما، أن يطمئن قائما. وهكذا إذا أراد السجود لما يبدأ بالهوي إلى السجود يقول الله أكبر، وينتهي حرف الراء من أكبر بوضع رأسه على الأرض. هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد اختلف العلماء في مسألة الإمام الذي يأتي بالتكبيرات الانتقالية في غير محلها، كمثلا لما يرفع ويطمئن قائما يقول سمع الله لمن حمده، أو لما يضع رأسه على الأرض ساجدا يقول الله أكبر. فجمهور العلماء يقولون يكره ذلك، جمهور العلماء يقولون يكره ذلك والصلاة صحيحة. وهناك مذهب فقهي يرى بأن التكبيرات الانتقالية هذه واجبة، والجمهور يرون بأنها سنة، لأجل هذا قال يكره لأنه أتى بها في غير محلها. أما هذا المذهب الفقهي الذي يرى وجوب التكبيرات الانتقالية فيرى بطلان صلاة هذا المصلي. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بذكر واجب في غير محله، أتى بذكر واجب في غير محله. والفتوى يا طلال على صحة الصلاة، الفتوى على صحة الصلاة، لكن هل هذا الإمام يرضى بأن يستمر في هذا الخطأ؟ فأنت يا طلال بارك الله فيك اجلس معه وانصحه لله عز وجل، قل له يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير على حرصك على الاهتمام بالمسجد وعلى الوقت مثلا، لكن فيه مسألة ما أدري أنا أريد أسألك فيها، هل الآن التكبيرات الانتقالية يقولها الإنسان حينما يتلبس بالركن الثاني أو قبل ما ينتقل إلى الركن مثلا؟ فتناقشه نقاش علمي. إن تنبه أغلب الأئمة ما عندهم علم بهذا، كثير من الأئمة قالوا والله ما كنا ندري، قالوا لي يعني هذا قال ما كنا والله ندري، ويعني أخذتنا العادة تعودنا على هذا الشيء، ها فلذلك ألفناه. الآن تنبهنا، فقد يكون إمامكم هذا على نفس هذا المنحى، فذكره وعلمه وجهه. إذا والله عاند قال لك لا أنا هذا حق وكذا، قل له وين الدليل؟ أو إلجأ أنت وإياه إلى أحد طلبة العلم أو المشايخ وتتناقشون عنده حتى يترك هذه الطريقة. وبالمناسبة يعني في مسألة مهمة ذكرتني يا طلال، وهي سبق ثبهت عليها يعني أنا سابقا. الآن عندنا الراجح من قول أهل العلم أن الركعة ما تدرك إلا بالركوع، هذا هو الراجح، الراجح أن الركعة ما تدرك إلا بالركوع. فإذا جاء مسبوق ودخل المسجد والإمام راكع وركع معه أدرك الركوع بمقدار تسبيحة، أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة الحمد لله بنص صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. طيب إذا قلنا الآن بعض أئمة المساجد لما يرفع يقول من الركوع وما يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائما، زين، ودخل مصلي ما نظر إلى الإمام واعتقد بأن الإمام ما زال راكعا، ها وكبر وركع والإمام وقف للأسف الشديد وما قال سمع الله لمن حمده علشان اللاقط الآخذ يعني يقرب منه أو هكذا اعتاد على هذا الشيء، طيب هذه ركعة أصلا ما تحسب لهذا المسبوق وهو اعتقد بأنه أدركها، بذمة من هذا الخطأ؟ بذمة هذا الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، الإمام ضامن. ولذلك الإمام يتحمل عن المأمومين، تحمل عنهم الواجبات، تحمل عنهم السنن، تحمل عنهم كثير من أفعال الصلاة. طيب هذا الآن هذا الإمام الغير مبالي إذا رفع وما قال سمع الله الحمد إلا حينما استتم قائما، هذا المأموم الذي حسبها ركعة وهي ليست ركعة سيسأله يوم القيامة، لما يسأل يقول يا ربي هذا الإمام هو الذي ورطني ما كنت أدري. فلذلك على أئمة المساجد تنبهون لهذا ولا يكابرون، طالب العلم يخضع للحق، كل إنسان يجب عليه أن يخضع للحق ولا يكابر في هذه المسألة ولا يقول تعودت، كما تعودت على هذه تعود على أنك تلتزم هذا الشيء وتجعل تكبيرات الانتقالية بين الركنين. تفضل يا أمة الله. أمة الله من الجزائر، تفضل يا أمة الله.
هلو.
تفضلي يا أختي تفضلي. راحت. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج وعلى ما تقدمون للإسلام والمسلمين.
آمين.
يا شيخ احنا عندنا جيران جايبين اكرمك الله كلب ومبيننا بينهم جدار، فالكلب هو يعني كثير مأذننا، فهل لنا أن نكلمهم يعني ومن غير يعني أن الملائكة يعني لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، فهل يمسنا شيء يعني؟ لأن إحنا بيني وبينهم جدار، فنخاف بعد الملائكة ما تدخل علينا. ف
إن شاء الله
ما نصيحتك بعد لبعض المسلمين الذين يقتنون الكلاب؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير، الله يحفظك.
تفضل أم إبراهيم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الله.
أم إبراهيم ارفعي صوتك لو سمحتي.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
في الحديث تكلم عن الحديث لما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل.
أعيدي لو سمحتي.
شيخ الحديث لما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل.
أيوة.
يعني ينعطفنا حول العرش. هل خاصة هذه الأذكار الثلاثة أو أي ذكر ثاني مثل الحوقة مثلا؟
إن شاء الله.
وده شيخ مثلا ذكر واحد مثلا جزء من التهليل لا إله إلا الله، يعني هل يتحقق الفضل هذا؟
إن شاء الله.
شيخ عندي استفسار بالنسبة لأسئلة الواتساب، كيف نعرف يعني أي حلقة راح تجاوب عليها؟ هل ترسلون لنا راح تجاوبون أو كيف يعني؟
والله في الغالب أن يكون هناك إرسال في الغالب، وأحيانا لا يحصل يعني، وينبه المرسلين بأنهم يعني ينبهون إلى أنه سيرسل. وبالمناسبة أنا اليوم يعني شفت أسئلة الواتساب تجاوزت 10,000 سؤال، ما زال الحلقة الواحدة تقريبا ما تحتمل أكثر من 22 سؤال 23 سؤال في الغالب، وأحيانا تنزل، لكن يعني تصبرون علينا بارك الله فيكم. وإن شاء الله لأن عندنا طريقة أننا نرسل لكل شخص نقول الأسبوع القادم أو اليوم الفلاني سنجيب على سؤالك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد. أنا مضايقة دائما، مضايق صدري، مضايق بعض الأوقات، أنا بخير وطيبة وعندي يعني أموال وعندي حلال وعندي كل شيء، بس ما أدري ليش الضيقة يا شيخ. بعد مرة أنسى أقول اللهم أني أعوذك من الهم والحزن يجيني هذا الضيق، ولما أقولها ما يجيني شيء.
يعني لما تقول الدعاء يذهب عنك ها؟
أي. إن
شاء الله أم محمد.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. تفضلي مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديك العافية شيخنا. لو سمحت كنت عندي 4 أسئلة تتكرمت.
تفضل.
الله يخليك. أنا أحيانا بسمع القرآن من التلفزيون وبيكون بعد الساعة 12 بالليل يعني، فهل ده يعتبر من قيام الليل؟ وبالذات يعني أنا بحب أسمع سورة البقرة يعني
إن شاء الله،
فهل برضو في نفس الوقت هل بيغنيني عن أنه أنا أقراها مثلا السماع فقط؟ وأحيانا يا شيخنا يعني بيغلبني النعاس وبنوم يعني، بخلي التلفاز شغال وبتكون السورة شغالة لغاية ما تخلص وتتكرر. السؤال الثاني، هل الاستماع لقارئ معين يعني أنا يعني بيعجبني صوته وأنا كامرأة، هل هذا عليه فيه إثم؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثالث لو سمحت، يعني إحنا عندنا في الدوام في خلافات بين الزملاء وشي طبيعي في الدوام وكذا، فأحيانا أنا بشوف في حاجات خطأ يعني، فبخاف إنه أخبر المسؤول على إنه مثلا فلان بيعمل كذا وفلان بيقصر في كذا وكذا، خوفا من فقدان الوظيفة يعني، فهل ده برضو بيعتبر اسمي انه انا ما قلت كلمة الحق؟ لانه حصل قبل كده انا اتكلمت في نفس الموضوع وحسيت انه الناس يعني بتجي عند ابني يعني ما بتحب مني الحاجة دي يعني.
الادارة او المنشأة اللي تنتمين اليها في قسم رقابة وفي قسم تحقيق وفي قسم متابعة؟
والله طبعا احنا عندنا مسؤول مباشر مننا يعني عندنا وكده، بس هو احيانا الواحد بيتكلم معه فهو لا، واحيانا بيميل لموظفين معينين وهم بيكونوا مقصرين في شغله
يعني قصدك المشكله عند المدير؟
مش المدير بتاع المؤسسه، لا
مدير
المسؤول المباشر.
ايوه
المسؤول المباشر بتاع القسم يعني.
ايوه يعني يحصل منه ظلم تجاه الموظفين.
هو مش ظلم يا شيخنا، عشان ما اظلمه مش ظلم، بس هو ما بيتابع المتابعة الدقيقة بحكم إنه عنده مسؤوليات كثيرة يعني، والقسم كبير وعدد الموظفين كبير وكذا. بس إحنا في القسم بتاعنا بالتحديد يعني أنا بشوف إنه في موظفين قاعد يقصروا ويعني بيشتغلوا بطريقة يعني صراحة ما في مصلحة العمل بصراحة يعني.
إن شاء الله. أبشر يا مصطفى.
الله يخليك. الحاجة الأخيرة يا شيخنا عدم يعني عدم الانتظام في صلاة النوافل. يعني أحيانا أنا مثلا في الدوام أو أحيانا أنا في البيت بكون كسلانة أو تعبانة فما بصلي سنة الظهر القبلية والبعدية ويعني بميري بأجنبني. فكنت عايزاك بس تنصحني في الحاجة دي
إن شاء الله يا مصطفى.
ومعليش معليش يا شيخنا بس في سؤال برضو بالنسبة برضو لكتمان قول الحق برضو عند الأهل والأسرة المحيطة بي وكذا. فلما أنا أتكلم في كلمة الحق بحس إنه أخواني بيزعلوا مني والدتي بتزعل مني لأنه والله العظيم بقول الكلام يعني بطريقة سلسة وبطريقة ما فيها مثلا يعني أرفع صوتي ولا أعصب ولا كذا.
شاء الله مستعب. بارك الله فيك.
الله يخليك وشكرا شكرا جزاك الله خير. وأنا عايزة يعني أشيد بالبرنامج بتاعك والبرنامج بتاع في رحاب الصورة
الله
يعني جد برنامجين ما شاء الله
يحفظ الجميع يا رب يبارك في الجميع يا رب. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ. عندي بس سؤال واحد.
تفضل.
من فترة شفت مقطع يعني لشيخ أنا بحترمه بقدره كثير. في شخص سأله بالنسبة لأنه هل الإنسان بيعرف مصيره وقت الموت إذا كان للجنة أو للنار؟ فأجاب إنه إيه نعم يعني بيعرف مصيره إنه لأنه إذا كان مسلم ومؤمن بيفتح له باب من أبواب الجنة وإذا كان كافر يعني بيفتح له باب من أبواب النار والعياذ بالله. بس في موضوع خوفني الصراحة إنه أيضا قال إنه إلا بالنسبة ل يعني أهل الكبائر فهم تحت مشيئة الله يعني تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. طب شيخ أنا السؤال تبعي إذا الإنسان تاب من الكبائر بشكل عام الكبائر والصغائر هل أيضا يعني بيظل تحت مشيئة الله ولا خلص إنه لا يعذب؟ يعني شوي الصراحة الموضوع أرعبني يعني إذا الإنسان تاب من الكبائر تماما وهل أيضا بيظل تحت مشيئة الله يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا خلص يعني لا يعذب؟
أبشر. مرحبا يا محمد. طيب أرجع للأسئلة بارك الله في الجميع. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للرضاعة تقول بعض الناس عندهم اعتقادات وكذا يقولون بأن الطفل إذا مثلا وضع يعني مسك صدر الحرمة يعتبر رضعة وفي ناس يقولون يعني يعني لازم يفك يعني فمه عن الثدي وشيء من هذا القبيل. وتسأل تقول ما هي يعني مسألة الخمس رضعات المشبعات؟ أختي أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيك. بالنسبة للجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات وفي الحولين يعني في السنتين واضح. فإذا رضع الطفل اللي عمره سنتين فأقل خمس رضعات مشبعات فإنه أصبح ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها وأخ لأولاد هذه المرأة من الرضاعة. المسألة الثانية بالنسبة للرضعة ما هي المشبعة اللي سألت عنها؟ هي الوجبة بمعنى أن الطفل يرضع رضاع بحيث لا يترك الثدي إلا لسبب مثلا كأن يعطس مثلا يعني الآن يرضعه ثم عطس ترك الثدي ورجع يبقى رضعة واحدة ما تكون رضعتين واضح. أو مثلا الطفل بعض الأطفال يشده شيء في السقف مثلا ويترك الثدي ويناظر في السقف ولا يناظر في اللي دخل ثم يعود ويرضع من جديد ها؟ هذه رضعة واحدة ما تكون رضعتين واضح بارك الله فيك. أما إذا ترك الثدي استغناء لأنه شبع فهي رضعة. الشيء الثالث الخمس رضعات قد تكون في يوم وقد تكون في يومين اللي تحرم وقد تكون في أكثر مثلا. فإذا رضع في الصباح رضعة مشبعة هذه واحدة وإذا رضع الظهر أو قبل الظهر رضعة ثانية وإذا رضع قبل العصر ثالثة وقبل المغرب رابعة وفي الليل خامسة خلاص صار ابن لها لأن هذه وجبات والطفل يرضع. وقد يكون بعض الأطفال يعني ما يستغني عن الثدي يرضع في اليوم الأول ثلاث رضعات وفي اليوم الثاني ثلاث رضعات زادت عن الخمس. ولذلك السؤال اللي أنت ركزتي عليه وهي قضية أنه يفك الثدي يعني يترك الرضاعة هذا إذا كان استغناء يعني هو شبع ومعروف الأطفال
يعني أحيانا يرجعون بعض الحليب هذه وجبة، أما إذا ترك لا، لأنه التهاب شيء دخل أو مثلا يبغى يتنفس أو يبغى يعطس مثلا، هذه ما تعتبر الرجعة مرة ثانية رضعة ثانية، لا هي رضعة واحدة. بارك الله فيك، هذا حاولت أني أبسطه قدر المستطاع علشان يعني يفهم الناس اللي أنت سألتي وقلتي أنهم عندهم مشكلة في هذا الأمر، وإن شاء الله تكون الفكرة والمعلومة قد وصلت. أم إبراهيم تقول يعني تريد نصيحة في بعض النساء يضعون حالات في الواتس أب بالنسبة لتحديد جنس الجنين، وحدة تقول أنا يعني عندي ولد وعندي وحدة تقول عندي أنثى وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل هذا يعني سليم وتريد نصيحة. يا أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في دنيا الناس الآن استعمالها على قسمين، استعمال الحمد لله فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، وشوف الإنسان أنها تضيف إليه إضافات جيدة فكرية وعلمية وشرعية وطبية وحياتية وأسرية وغذائية، وما شاء الله اللهم بارك. وهؤلاء حقيقة فعلا يعني عرفوا كيف يستثمرون هذه الوسائل، وفي ناس للأسف الشديد استثمروا هذه الوسائل استثمار سيء، يعني بتتبع المقاطع المحرمة وتتبع يعني الأشياء التي تضر ولا تنفع وشيء من هذا القبيل. في قسم ثالث خلطوا بين هذين الثنتين، فهم يعني مثل يعني المستودع اللي يجمع الشيء المباح والشيء المحرم، وهذا للأسف بعد كثير في دنيا الناس. كذلك للأسف من الأشياء التي أورثتها وسائل التواصل الاجتماعي لمجتمعاتنا ما يتعلق بالتقليد الأعمى للآخرين، وهذا ملاحظ وللأسف الشديد حتى أصبحت ظواهر عند الناس. فما يجوز للناس اللي هم خارج محيطنا أو في أقاصي قصية من الأرض قد لا يجوز لنا يا أخت الفاضلة، قد لا يجوز لنا ولا يصح لنا، وما يصح لنا قد لا يصح لهم. ولذلك تجد كثير من هذه الأمم ما تقلدنا، يعني في الأشياء اللي من قبيل العادات ومن قبيل كذا ما تقلدنا، ترى بأن هي هذه خصائص لمجتمعاتها ولأممها وهذه لهذه الأمة. لكن للأسف عندنا ناس مهزومين للأسف، ضعفاء مرهلين، أبدا أي شيء جديد يروحون يقلدونه ويبدأ يعني يتناقلونه حتى تصبح ظاهرة من الظواهر، وهذا الشيء والله مؤسف، هذا شيء مؤسف. يعني درجة الآن أصبحت حفلات الزواج شيء حقيقة يعني فظيع، أصبح بعض الشباب ما عنده نية يتزوج، يقول كيف أتزوج وأنا أمام هذه المصاريف وهذه الأشياء الاستهلاكية. قديما الناس إذا تزوج الشخص ما في إلا حفلة واحدة الدخلة، حفلة الزواج، طلعت لنا بعدين ما يسمى بحفلة الخطوبة، وفلان خطب فلان سووا له حفلة، ها طيب طلعت لنا بعد ذلك ما يسمى بحفلة الحنة، هذه وحدة ثانية وفيها مصاريف، طلعتنا بعد ذلك حفلة مدري وش خاصة بالحريم دون الرجال، وحفلة خاصة بالرجال دون الحريم، وشغلات يعني وصلت إلى 5-6 حفلات والرجال ما دخل بعد. من وين جتنا هذه الأشياء؟ أنا يحدثني شاب يقول ما أقدر أتزوج، يعني يقول حسبت التكاليف وصلت 600,000، منين أجيب 600,000؟ يقول من وين أجيب 600,000؟ كذلك للأسف هذه الأشياء الآن طفل دخل يسمونها الروضة أو قبل الروضة بعد، ها سووا له حفلة، طفل تخرج من الروضة السنة الأولى، ها كيجي وند وكيجي كما يقولون، طبعا أنا ما كيجي وند وكيجي توها، هذا حفلة وهذا سبحان الله العظيم. أنا ما أذكر الحفلات إلا اللي تخرج من الجامعة، صار اللي تخرج من الثانوي حفلة، اللي تخرج من الإعدادي حفلة، اللي تخرج من الابتدائي حفلة، هل الآن دخلنا إلى هؤلاء الأطفال المساكين يعني؟ وهذا الطفل لابد يعني يشوف غيره يسوي له حفلات، والسبب ما هو؟ التقليد الأعمى. جينا إلى قضية اللي ذكرتها أم إبراهيم وهي قضية الآن المواليد، أصبح بعض النساء الآن تسوي حفلة إذا حملت، الآن تسوي حفلة جاء حمل سوت حفلة وبدأت الصور وبدأت البالونات والكيك والبذخ نسأل الله العافية والسلامة، هل هذا معقول؟ هذا معقول يعني أصبح الناس، وبعدين تجي حرمة ثانية ها تقول زوجها أنا ما وش اللي وش اللي أختلف فيه عن فلانة بنت عمي ولا بنت خالي ولا، ويروح مسكين هذا ويتكلف عشان يسوي حفلة حمل ما يدري يستمر ولا لا. ثم بعد ذلك جاءت قضية تحديد جنس الجنين، يبدون يحطون هالحالات، والله أنا سويت عملية تحديد جنس الجنين وهذا تقول كذا وهذا تقول، وبعدين إذا أصيبوا بالأمراض يقولون أن هذا، إذا الولد أصيب بشيء يقول من وين هذا، قل هو من عندي أنفسكم، أنتم اللي تسببتوا بهذا الشيء على أنفسكم. اتقوا الله يا أخواني يا أخوات، حافظوا على النعم، والله إن النعم زوالة، ومن قشعت نعمة ها رزقنا الله إياها ثم لا تعود أبدا، ما في نعمة قشعت عن مكانه وتعود مرة ثانية، ما اتقوا الله، خافوا الله عز وجل. هذا البذخ وهذا الإسراف اللي حاصل الآن عند كثير من الأسر، وأصبحوا يصورون كل شيء، يصورون الغداء والفطور والعشاء، ويصورون أسرة النوم، يصورون ما صارت خصوصية. يعني البيت هذا اللي الله عز وجل خلقه حتى يكون الإنسان ويحافظ على خصوصيته اللي الله عز وجل خلق الناس لأجلها، ما صارت خصوصية. الله عز وجل ذكر ثلاث أوقات ممنوع للخدم والأطفال يدخلون فيها على الكبار، الآن صارت أمة مش الناس كلهم يدرون عن غرفة فلانة وغرفة فلان وغرفة علانة بهذا التصوير وهذا وبعدين الناس للأسف كإبل مئة ما تجد فيها راحلة، يعني ما تجد، يعني بعض الناس طيب ليش أنا أقلد الآن اللي سوى فلان وسوت فلانة، هل هذا صح؟ لماذا أنا أقلد بالغلط؟ قلدوا الناس اللي ولله الحمد عندهم إيجابيات وعندهم خير وعندهم محافظة وعندهم ترقي في العلم وفي الفكر وحتى في قضايا الدنيوية. أما قضية أني أقلد بالشغلات هذه وأصبح أعرض خصوصياتي على الناس، لهذا يا أخواني اتقوا الله وخافوا الله وراجعوا أنفسكم. هذه المسائل انتشرت، والسبب يعني فيه وسائل التواصل أغرت الناس، لأن كل واحد بيده جوال أو محمول وكل واحد عنده هذه الوسائل، فيقول أنا ليش وش اللي يمنعني عن أني أنا أنشر مثل ما ينشر فلان وتنشر فلان. لا غلط غلط، ما كل ينشر فلان وفلان صح، وما كل ما يذاع صح. اتقوا الله وحافظوا على بيوتكم، والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العين حق. وجرت العادة أن الناس يعني يخفون بعض الأشياء، محافظة على أنفسهم، محافظة على يعني بعض خصوصياتهم. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. والله يا أختي إبراهيم، نحن ما عندنا إلا النصح والتذكير، ونحب للناس الخير كما نحب لأنفسنا يشهد ربي، لكن عاد الإنسان ما بدأ شيء، يذكر ويعلم، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أسأل الله تعالى يهدي الجميع. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني عندنا جيران عندهم كلب يؤذينا بنباحه، تقول يعني هل ممكن نكلمهم وهل نتأثر نحن بعدم دخول الملائكة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكم لا تتأثرون بعدم دخول الملائكة، وإنما أهل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وهذا ليس بيتكم. والأمر الثاني، لا يجوز إيذاء الجيران لو سواء إيذاء معنويا أو إيذاء حسيا، ومن أشد الأذية نباح الكلاب. كيف الآن جار يسمح لنفسه أن يقتني كلبا ينبح الليل والنهار، ومعلوم بأن الكلب مؤذي بنباحه، يعني يجعل الطفل يفزع من نومه، والمريض يزداد ألمه ومعاناته، والناس عندهم وظائف وعندهم أعمال يحتاجون أن يرتاحوا في الليل ويخلدوا إلى الراحة، وهذا كلب الجيران ينبح الليل والنهار، هل هذا صحيح؟ لذلك أختي الفاضل لكم الحق الكامل، أولا قدموا النصيحة لهم بإخراج هذا الكلب، قولوا لهم هذه البيوت هذه ما تدخلها الملائكة، وإذا أصروا على ذلك تقولين لهم كفوا أذاكم عنا، كفوا أذاكم، حطوه في داخل، ما دام أنكم راضون بعدم دخول الملائكة دخلوه في غرفة النوم، لا تحطونه عند السور سور البيت. وإذا والله استجابوا الحمد لله، ما استجابوا عندكم الجهات المختصة تبلغونهم يعني هذه المسألة، تقولون نحن متأذين من 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 جيراننا اللي يقتنوا كلب ينبح الليل والنهار. أختي إبراهيم ومحمد من قطر وبقية الإخوة سامحوني، انتهى وقت البرنامج، الله المستعان. إن شاء الله غدا بإذن الله نجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله.